لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله وعلى آل بيتك المظلومين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح المستشهدة بين يديك، روحي وأرواح العالمين لك الفداء يا قتيل العدا ويا مسلوب العمامة والرضا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. مسألة في الصيام: هل أن استخدام البخاخات التي يستخدمها بعض المرضى في نهار شهر رمضان تؤثر على الصيام أم لا؟ البخاخات كمثلا التي تستخدم لحالة الربو مثلا، بعض الفقهاء يقولون المدار على أين تذهب هذه المادة أو هذه البخة مثلا، هل هي إلى مجرى التنفس أو مجرى الحلق؟ فإن كان تذهب إلى مجرى التنفس ما تذهب إلى الحلق فلا إشكال في استخدامها ولا تؤثر على الصيام، وإن كان تذهب إلى مجرى الحلق لا، هنا تسبب إفطار للصائم. وعلى هذا السيد السيستاني الله يحفظه يعني عند المدار هو هذا. بعض الفقهاء يقولون على أنه المدار في الاستخدام على ما يكون في هذه البخة، هل يوجد رداد فيها، مادة ردادية أو مجرد هواء؟ فإن كان فيها مادة ردادية فهذه لو بخها في جوفه هنا في إشكال في صيامه، أما إذا لا يوجد فيها إلا هواء، ما يوجد رداد، في هذه الحالة لا إشكال في الاستخدام. وعلى هذا الرأي سيد القائد دام ظله. بالنسبة إلى المقطرات التي يستخدمها بعض المرضى، قطرة في الأذن، في العين، في الأنف، يصير لو ما يصير، في ذاتها يصير ما في إشكال، لكن نحن كلامنا هل أنه يصل شيء إلى الحلق من هذه المادة أو لا؟ إذا وصل نفس المادة إلى الحلق كما هو واضح بالنسبة إلى الأنف، لأن مجرى الأنف يصل إلى الحلق، إلى الحلق. فإذا وصلت هذه المادة إلى الحلق في هذه الحالة في إشكال في الصيام. أما إذا ما وصلت هذه المادة إلى الحلق، ما تصل هذه المادة إلى الحلق مثلا، ما في إشكال في الاستخدام. بالنسبة إلى المغذي، استخدام المغذي في نهار شهر رمضان، هل فيه إشكال أو لا؟ أولا بالنسبة إلى الإبر، الإبر العضلية العادية، ما في إشكال في تزريق بها. أما بالنسبة إلى استخدام المغذيات التي هذه الإبرة للمغذي تزرق في الوريد، وفيه من السوائل مغذيات للجسم يوضعون فيه دواء أيضا، فهل هذا المغذي يأثر على الصيام أم لا؟ بعض الفقهاء قالوا أن المغذي لا يفطر أصلا، ما يسبب أي حالة من الإفطار في نهار شهر رمضان، كما هو بالنسبة إلى رأي السيد السيستاني. بعض الفقهاء قالوا لا، يأثر على الصائم، استخدامه يأثر على الصائم ولو من باب الاحتياط الوجوبي، كما يحتاط وجوبا السيد قائد دام ظله. فمسألة خلافية، بإمكان الإنسان أن يراجع فيها رأيه مرجعه ليتحرى الأمر. لو أراد أن يستخدم هذا المغذي مثلا في نهار شهر رمضان، بعض المسائل المتعلقة هنا وهناك إن شاء الله نأتي على ذكرها تبعا بإذن الله. صلوا على محمد وآل محمد. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ليلة الحديث وختام ما تحدثنا عنه من سلسلة في القرآنيات، نختمه بهذا الموضوع، موضوع التأويل والتفسير. لن أتحدث الآن على هل أن العطف، هل أن الآية فيها عطف ما يعلمه إلا الله والراسخون، يعني الواو عاطفة، يعني هم الراسخون يعلمون، أو هو استئناف إلى كلام جديد يعني والراسخون يقولون آمنا به. هذا بحث عندهم، وإن كان الذي نحن عندنا يعني بما يتوافق مع الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن هي إلى العطف أقرب منها إلى الاستئناف، يعني الله عز وجل يعلم تأويله، وكذلك جعل هذا العلم عند من؟ هؤلاء الذين هم راسخون في العلم، الذين هم محمد وآل محمد. يعني لا يوجد مصداق، يعني مصداق للراسخون في العلم الوارد في الآية إلا هم صلوات الله وسلامه عليهم. آتي إلى موضوعي في هذه الآية المباركة، ألا وهو في التأويل والتفسير. وردت كلمة التأويل في القرآن في عدة موارد، كما وردت أيضا كلمة التفسير. كلمة التأويل في هذه الآية المباركة، وما يعلم تأويله إلا الله. كلمة التفسير جاءت في آية القرآن قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فاللفظين جاءت في القرآن الكريم. هنا أول نقطة أبدأ بها، ألا وهو هل أن التأويل والتفسير في القرآن واحد أم هما لفظان مختلفان في المعنى؟ نجد هنا رأيين، رأي لقدامى العلماء القدامى؟ قالوا بأن التأويل والتفسير مترادفان، يعني نفس المعنى، هما بمعنى واحد، التفسير تأويل والتأويل تفسير. المتأخرون، رأي ثاني للمتأخرين، المتأخرون قالوا لا، ليس مترادفين، وإنما لكل لفظ معنى يختلف. ما هو الاختلاف في المعنيين؟ قالوا بأن التفسير هو انكشاف، حالة من الانكشاف لدى المفسر، لدى الموضح المبين، يكون عنده ينكشف حال الآية بحيث يرى أن هذا الذي كشفه هو المراد من القرآن الكريم، وهذا هو التفسير، التوضيح والتبيين لغة. أما التأويل قالوا لا، التأويل فيه معنى الترجيح، فيه معنى الترجيح، يعني أول أرجح هذا الرأي على بعض الآراء، وإن كان هناك يحتمل مثلا رأي الآخر بنسبة ما، لكن هذا هو الأرجح عندي، هذا يسموه تأويل. ومنهم من فرق، يعني من المتأخرين قالوا بأن التفسير دليله الشرع والتأويل دليله العقل، هذا دليله الشرع يفهم من الشرع وهذا يفهم من العقل، هذا من بعض التفريقات عندهم. نحن حينما نأتي إلى التأويل، تأويل، ولا زلت في النقطة الأولى، عندي نقطة ثانية. تأويل يأتي في القرآن على عدة معاني. أحيانا التأويل يراد منه في القرآن الكريم رفع الشبهة والحيرة عن القارئ أو عن السامع، رفع الشبهة، قد يرد من ظاهر الآية المباركة ما يقع، ما يوقع هذا الإنسان في شبهة ما، فيكون تبييني إلى الواقع الذي تشير له الآية وأؤولها على معنى آخر، هذا لرفع الشبهة عنه، فأؤول الآية على غير ظاهرها، هذا يقال عنه تأويل، يقال عنه تأويل، وهذا يأتي في الآيات المتشابهات، يعني في القرآن الكريم لظاهرها، وإحنا أشرنا هذا للماضي شيئا منه، أنه بعض الآيات في إشارة إلى التجسيم والتشبيه، وهذه تتعارض مع محكم القرآن الكريم، فيأتي دور المؤول لأنه يرى هذه الآيات بل يداه مبسوطتان تتعارض في ظاهرها مع محكم القرآن ليس كمثله شيء، فيأتي المؤول ويؤول هذه الآية على غير ظاهرها بما يتناسب مع قواعد اللغة العربية وبلاغيا نحويا إلى غير ذلك من مجاز وكناية وغير ذلك، فهذا النحو يقال عنه تأويل. وما فيه آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني ابتغاء ماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني زرع الشبهة. وما يعلم تأويله إلا الله، الله والراسخون في العلم هم الذين يرفعون الشبهات عن أمثال هذه الآيات ويوضحونها ويبينونها، لأنهم أعرف بمعاني هذه الآيات المباركة. أعطيك مثال الآن، مثلا الله عز وجل حينما يقول وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة الإشراق، إلى ربها ناظرة، من النظر، هنا البعض وقع في هذه الشبهة، هذا معنى إثبات الرؤية لله يوم القيامة. وهمجت بعض الروايات وأسست إلى هذه الفكرة وعشعشتها في الأذهان أنه ترون ربكم كما ترون القمر في ليلة تمامه وكماله. هل هذا يتناسب مع التوحيد لله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يتناسب مع التوحيد لله، لأن ما يقع عليه النظر هو الأجسام المتحيزة ذات الجهة. فلو أخذنا هذه الآية على ظاهرها وقعنا في محذور، وهو نسبة الإمكان لله سبحانه وتعالى وأنه كالمخلوقين. والله عز وجل واجب الوجود الذي لا تناله العيون ولا العقول. فإذا ماذا نفعل مع هذه الآية؟ هذه الآية حينئذ لابد أن نؤولها على ما هي عليه طريقة العرب في التخاطب، أنه معناها ليس هو ظاهرها معنى النظر الحقيقي، وإنما النظر هنا بمعنى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هنا شيء محذوف يعني إلى رحمة ربها ناظرة. تنظر إلى رحمة الله يوم القيامة، الإنسان يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى فهو ينظرها إلى هذه الرحمة، هذا شيء محذوف. لابد أن يعني نجعل الكلام مؤولا بما يتناسب مع اللغة العربية وبلاغة اللغة العربية، وأيضا بحيث لا يتعارض مع محكم القرآن ونقع في محذور بالنسبة إلى العقيدة مع الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا المعنى الأول في القرآن للتأويل، معنى رفع الشبهة والحيرة. ولهذا الخضر يقول إلى موسى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تأويل لماذا سماه تأويل؟ لأنه فيه حيرة وغموض وفيه اشتباه في نظر إلى حقيقة الأمر، مو واضح حقيقة الأمر، وقع في حيرة موسى من أمره. فقال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني بالنسبة إلى التأويل بمعنى التأويل في المورد الثاني بمعنى بيان الرؤى والأحلام، الرؤى والأحلام. وهذه وردت في سورة يوسف لما رأى الملك في منامه سبع البقرات والسبع السنابل، القصة المعروفة، وطلب منهم أن يوضحوا له هذه الرؤية، يعبروا هذه الرؤية. ماذا قال له السحرة؟ قالوا له أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. تأويل هنا يعني بيان الرؤى والأحلام، هنا إذن استخدم التأويل في بيان وشرح الرؤية والحلم. زين، كذلك معنى آخر للتأويل يأتي بمعنى المآل أو حسن المآل وحسن العاقبة والنتيجة الفضلة التي يصل إليها الإنسان، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا، هنا خير وأحسن تأويل، أحسن مآلا، أفضل نتيجة، أفضل ما يصل إليه هذا الإنسان، المآل والنتيجة الفضلة والعاقبة الحسنى. هذا بمعنى هذا يعني، لأنه التأويل من آل الشيء، آل يعني يعني أصبح إلى مآل، أصبح إلى نتيجة. طيب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة إلى التفسير، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. تفسير هذا اللي احنا الآن نتعامل مع التفاسير، مع كتب التفسير، مع العلماء المفسرين. في هذه النقطة ولمناسبة البحث أبين أمرين. الأمر الأول، في مناهج أو مدارس التفسير، والأمر الثاني في طريقة التفسير. أما مناهج التفسير أو لنقل مدارس التفسير، مدارس التفسير متعددة، لكن حينما نحن نتتبع هذه المدارس ممكن أن نقول أن هناك من يتبع المدرسة العقلية وهناك من يتبع المدرسة النقلية. المدرسة العقلية ما هي؟ المدرسة العقلية هي التي يكون اهتمامها وطريقتها في التفسير بالأمور أو بالطرق العقلية وبالمسائل العقلية. تجد بعض المفسرين عنده منهجيته في التفسير بهذه الطريقة. مثلا عندنا في كتب أهل العامة كتاب الكشاف للزمخشري. كتاب الكشاف للزمخشري يهتم بالمسائل الكلامية ويهتم بالنقاش والرد على المخالفين له في المسائل العقدية، بين معتزلة وبين أشاعرة وغير ذلك. كثير ما نجد في كتابه في على هذا النحو. هذا يقال له مدرسة عقلية. أو مثلا يأتي ابن سينا ويكتب تفسير يغلب عليه الجانب الفلسفي بحكم مدرسته الفلسفية المشائية، فلأنه متخصص في هذا الجانب ولكونه موسوعي ابن سينا، يعني مو بس فقط تخصص في الفلسفة، تخصص في الفلسفة، في الرياضيات، في الموسيقى، في الطب، في الفلك، في كذلك مما كتب، كتب التفسير. تفسير، لكن لو تقرأ تفسير ابن سينا تجد على أنه ماذا يعني غلب عليه الجانب العقلي في التفسير والجانب الفلسفي، بحكم طبيعة يعني اهتمامات ابن سينا ومنهجية ابن سينا في فلسفته المشائية. طيب، هذا يقال عنه منهج عقلي. المنهج الثاني عندنا منهج نقلي. منهج النقلي نجد هناك نوعين. نوع ما يطلق عليه التفسير بالمأثور. تفسير بالمأثور ما هو؟ تفسير بالمأثور هو أن يأتي المفسر ويتتبع آيات القرآن ويفسرها بما لديه من مرويات وأحاديث، وهذا موجود في كتب أهل العامة كما هو موجود عندنا. عند أهل العامة مثلا در المنثور للسيوطي، مثلا تفسير ابن كثير. هذه التفاسير لما تقرأها تجد أن المفسر يستتبع الروايات الواردة في هذه الآيات ويفسرها على ضوئها. عندنا نحن عند الإمامية أيضا بعض الكتب الروائية أو التفسير بالمأثور، مثل البرهان للعلامة البحراني، تفسير يفسر الآيات بما لديهم الروايات. كذلك نور الثقلين للحويزي، كذلك هو كتاب تفسير فسره بالمرويات. هذا النحو من التفاسير يقال عنه تفسير بالمأثور. في هذه التفاسير، تفسير بالمأثور، نوع التفسير بالمأثور فيها ميزة لكن فيها تحذير. الميزة انك تكون عندك إحاطة بأقوال النبي والأهل البيت عليهم السلام، المرويات في الآية، لأن أحيانا احنا شوية لما نبتعد بعد عن روايات أهل البيت في التفسير ويكون ما عندنا إحاطة وفهم، لأننا محتاجين لكلمات أهل البيت عليهم السلام. لعل الميزة أن تربطنا، تربط القرآن بروايات أهل البيت، يعني يكون لي كل إنسان يستغني عنها. لكن فيها حذر. الحذر ما هو؟ الحذر هو كون الإنسان أو عامة الناس ليسوا من أهل التخصص في فرز الروايات وسبر غورها ومعرفة صحيحها من سقيمها، قد يقع في إشكالية في أنه بمجرد يقرأ تفسير من هذه التفاسير ويشوف روايات خلاص على أنها صحيحة عنده، ويروح يقول والله هذه الآية تفسيرها الصحيح كذا لأنه وردت فيها رواية، أنت مش مدريك هذه الرواية، يمكن هذه الرواية غير صحيحة على وفق الموازين الحديثية، ما هي صحيحة، مو بالضرورة تكون صحيحة، يمكن بعض التفاسير يعني تسربت إليها الإسرائيليات أو المدسوسات. هنا يجي الفن، فن المتخصصين، يأتي هنا دور المتخصص في الروايات. فأنت لا تأخذها أخذ المسلمات إلا أن ترجع فيها إلى أهل التخصص لكي لا تقع في الإشكال. نعم استأنس بها، تزود بها، اقرأها، يعني خلها نور بها قراءتك في بحثك، تتبعك إلى الآيات المباركات. كما قلت هذه ميزة عن تربطك بتراث وبأهل البيت وبالنبي صلى الله عليه وسلم وعليهم السلام. زين، هذا تفسير بماذا؟ تفسير بالمعتوم. ولازلت في نقطة من ماذا؟ منهج النقل. النوع الثاني من يعني نوع ثاني من هذا المنهج النقلي هو تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، وهذه منهجية تبعها بعض العلماء. يعني لما يجي إلى القرآن أو عفوا إلى التفسير ويفسر الآيات، تجده في الآية الواحدة يأتي بعدة، يقرن كثير من الآيات الواردة في السورة الكذائية والسورة الكذائية، وإذا يعضد هذه الآية بهذه الآية ويستخرج منها فوائد ويستخرج منها ماذا؟ يعني توضيح وبيان وشرح أكثر. قد هذه الآية مع تلك الآية تكتمل الصورة، وهذا من فوائد تفسير القرآن بالقرآن. ولعل أشهر الكتب عندنا في هذا الجانب هو تفسير العلامة الطباطبائي عليه الرحمة في كتابه الميزان في تفسير القرآن، الذي يقع في 20 مجلد، وهذا الكتاب من أجل الكتب التفسيرية في كتب التفسير عندنا بمنهجيته، بأبحاثه، يعني سواء أبحاثه الروائية العقلية غير ذلك، لكن يحتاج إلى تأمل وتفكر، لأن يعني لغة قوية وعلمية يحتاج إلى أن الإنسان يكون عنده بعض المقدمات أيضا، ولعلها تكون مقدمات حوزوية وعلمية حتى يستطيع أن يستفيد أكثر من كتاب الميزان. طبعا كما قلت هذه المنهجية لم تكن مبتكرة أو وليدة ابتكار عالم وما كان لها أثر في التراث، لا، هذه المنهجية لها أثر في التراث. وحينما نحن نقرأ في حياة أهل البيت عليهم السلام والأئمة نجد بعض المواقف التفسيرية تبعت منهجية تفسير القرآن بالقرآن، أو ما يعبر عنه باستنطاق الآيات. من هذه الحوادث التاريخية ما حصل لأمير المؤمنين سلام الله عليه مع الثاني، جيء بامرأة ولدت لستة أشهر إلى عمر، فقال ولدت ستة أشهر ما يصير، هذه أكيد المرأة زنت، ارجموها، خذوها ارجموها. الإمام سلام الله عليه سمع بالقضية، جاء، ما عندكم مع هذه المرأة؟ قالوا لا، هذه ولدت لستة أشهر وما يصير، ستة أشهر ما يصير إلا أن تكون زانية. زين، فقال، فجاء وقال لعمر، قال له وإذا خصمتك بكتاب الله ماذا تقول؟ قال هات يا أبا الحسن. فقال يقول الله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. وفي آية أخرى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا تمت الرضاعة وحمله وفصاله 30 شهرا والرضاعة حولين يبقى 6 أشهر وهو أقل الحمل. فقال القول ما قلت يا أبا الحسن، خلوا سبيل المرأة. هذا النحو من الاستدلال، استنطاق الآية بالآية وجمع الآية مع الآية، وإذا يخرج لك ماذا؟ حكم إلهي. هذا النحو، هذا اللي نسميه تفسير القرآن بالقرآن، المنهجية إذا نجدها في تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. فهذا البحث الذي أردنا من خلاله الآن طرح هذه الليلة، كيف نتعامل مع التفاسير، كيف نتعامل مع تتبع في الكتب التي تحدثت عن آيات القرآنية وتفسيرها وتأويلها، حتى يكون عندنا دراية وعندنا يعني إحاطة بما سوف نقدم عليه من تتبع، من بحث، من قراءة، يكون الإنسان عنده يعني فهم ووعي فيما يقرأ وفيما يبحث. ذلك لأن القرآن ارتبط بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا يدأبون على قراءته وتعهده، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام تعهدوه ولو في اليوم والليلة ولو ب50 آية، هذا عهد الله تعهدوه. هذا كان أهل البيت قدوة، يتعهدون القرآن الكريم. نعم، يقول مالك صاحب الموطأ إمام المالكية، يقول ما دخلت على جعفر بن محمد إلا ورأيت على أحدى 3 خصال، إما صائم وإما مصلي وإما تالي للقرآن الكريم. والدائب أهل البيت عليهم السلام يتلو القرآن، لا مو بس يتلو القرآن في حال عادية، حتى لا يتلو القرآن في حال عجيبة، في حال عجيبة يتلو القرآن ولو كان رأسه معلق على سنان الروم. السلام عليك يا أبا عبد الله، عجبي لرأسك فوق مسلوب القنا يكسوح من جلبابه من نوره جلبابا، يتلو الكتاب على السنان، وإنما رفعوا به فوق السنان كتابا وذاك يسمع الإمام رأس الإمام يتلو هذه الآية، أم عجبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، فقلت والله أن رأسك أعجب وأعجب يا ابن رسول الله. وبعض الروايات أشد إيلامها على قلب المؤمن لما يسمعها، لما منها أن حامل الرأس كان لما يسمع قراءة الإمام وهو على رأس الرمح، وتارى يخاطب حامل الرأس يقول له لقد فرقت بين رأسي وبدني، فرق الله بين رأسك وبدنك وجعلك الله نكالا وآية للعالمين. يقولون هذا نعم ينزل الرمح يأخذ صوته ويضرب رأس الإمام، أيوا حسيناه ومصيبته، سعد الله قلبك يا زينب وانت ترين ما يجري على رأس أخيك الحسين. آه آه خويا خويا راسك حين شفت، نعم تألم قلب زينب، يا شيال راس لا تلوحا لا تلوحا، نزل عن بقايا الروس رمحا أخفف عيوت ريح هو بجرحى. آه وزينبا ومصيبتا آه لذات الصون حاسرة ترى. وقع الصياط على المتون مؤثرا وتصيح تأندب عزها كهف الورى. أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر ضلعي. أخي ذاب القلب من فرط العنا وعلي حرمت المسارة والهنا. يا ليت عمري كان عاجله الفنا فأجابها من فوق شاهقة القنا. قضي القضاء يا زينب فاسترجعي أختاه يا بنت البتول وحيدري. مهما ترى أي بعدي عليه تصبري وتفقدي حال اليتامى وانظري. ما كنت أصنع في حماهم فاصنع. والله تقل أخويا أنا بعاني أنا بعاني لباري لك عيالك عيالك وأنا بروحي لسكت لك أطفالك. والموت لا يرضى يا يرضى يا بدالاك. اي والله رحنا كلنا يا ابو اليم في دالاك. جاءوا براسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا ويهللون ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. إلهي نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخي وتسعة الأئمة المعصومين ذريته وبن يقضي حوائجنا. يا الله يسر أمورنا نفس همومنا فرج كروبنا شافي مرضانا. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم مؤسسين تقبل أعمالهم. أوسع في أرزاقهم اقضي حوائجنا وحوائجهم. يسر أمورنا وأمورهم وإلى أرواح موتانا وموتاكم والمؤمنين وأرواح العلماء والمراجع العظام سيما إلى روح إمامنا الراحل ومن مات على الإيمان وإلى أرواح جميع الشهداء. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.